السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة المباركة بكل خير، وأحمد الله إليكم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا ند ولا مثيل ولا عديل ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله تعالى ورسوله، نبي شرح الله له صدره ويسر له أمره ورفع في الدارين ذكره وجعل الذلة واستغار على من خالف أمره. اللهم فصلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا لقاء طيب مبارك أشرف فيه وأسعد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يتجاوز عنا وعنكم وأن يغفر لنا ولكم. لا شك ولا ريب أن من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر سفك الدم الحرام بغير حق. فالله تبارك وتعالى يقول في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه خمس عقوبات لا تطاق، ليس لأحد في الناس بها طاقة ولا قدرة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول مولانا سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: ولا يقتلون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. لا شك أن سفك الدم الحرام وإزهاق روح المسلم من أعظم العظائم وأكبر الكبائر. يقول نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي سعيد الخدري: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض تمالؤوا، يعني تناصروا وتضافروا على قتل عبد مسلم، لكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي. المؤمن له كرامة ومكانة ومنزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لذلك حرم سبحانه وتعالى التعدي عليه والإيذاء له. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بل يقول صلى الله عليه وسلم كما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فلا يزال في خير وفي فسحة حتى تتلطخ يده بدم حرام في إزهاق روح مسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحكي لنا موقف وقع في حياة نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف ببيت الله العتيق بالكعبة المشرفة وينظر إليها صلى الله عليه وسلم ويقول: ما أعظمك ما أطيبك، ولا المؤمن عند الله أعظم حرمة منك. فالمؤمن أيها الأحبة له حرمة عند الله عز وجل أعظم من حرمة البيت العتيق. بل ورد في الخبر عن خير البشر صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل عبد مسلم. فلا شك أيها الأحبة أن قتل المسلم من الموبقات المهلكات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن صلى الله عليه وسلم وقتل النفس إلا بالحق. فهذا مما يهلك الإنسان في الدين والدنيا. ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما: من الورطات التي لا مخرج للعبد منها ورطة الوقوع في الدم الحرام، هي ورطة ونكبة ومصيبة كبيرة. وأعتقد أيها الأحبة ما مر بالأمة زمان سفكت فيه دماء الناس والأبرياء كهذا الزمان الذي نعيش فيه. بل أخشى ما أخشاه أن يحق فينا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يقتل فيه المرء لا يدري في أي شيء قتل، ويقتل فيه الرجل ولا يدري في أي شيء قتل. لو سألت هذا القاتل لما قتلت لا يدري ما الجواب، والمقتول لما قتلت لا يدري ما الجواب. فهذا من الفتن والمحن التي تمر بزماننا وللأسف الشديد. الإنسان أيها الأحبة إذا قتل ترتب على قتله أربعة حقوق. الحق الأول هو حق لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي خلقه وسواه وأحياه وحرم قتله أو التعدي عليه، والمؤمن له مكانة وكرامة عند الرب سبحانه وتعالى، فلا يجوز التعدي عليه لأن في ذلك معصية أولا لله سبحانه وتعالى. طيب هذا الحق لله سبحانه وتعالى هل يسقط؟ نعم، إذا تاب القاتل إلى الله سبحانه وتعالى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا سجد القاتل بين يدي ربه سبحانه وتعالى سجود صدق وإخبات وتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى وندم على ما اجترحته يداه، لا شك أن الله تواب رحيم وأن الله غفور كريم، وأن هذا العبد يكون في مشيئة الرب سبحانه وتعالى إذا انتقل إلى الله ولم يتب، فإن تاب فإن الله يتوب عليه ويغفر له ذلك الذنب. إذن حق الله يسقط بالتوبة، فإذا تاب القاتل سقط الحق، حق الرب سبحانه وتعالى فضلا منه ومنه. الحق الثاني حق المقتول الذي سفكت دماؤه وأزهقت روحه وأخرج من الدنيا على غير مراده، له حق، فكيف يستوفى حق هذا المقتول؟ حق المقتول أيها الأحبة لا يستوفى في الدنيا بحال من الأحوال، حتى لو قتل الجاني بل لو قتل الناس جميعا لن يستوفي حقه في الدنيا. فحق المقتول لن يستوفى إلا بين يدي الله في يوم القيامة. أخبر نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم أن المقتول يأتي في يوم القيامة ورأسه على يده ودمه يشخب، ويمسك بتلابيب القاتل ويجره حتى يدنيه تحت العرش ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني. في هذه اللحظة الحاسمة الجازمة يكون الفصل واستيفاء الحق للمقتول. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد تاب على القاتل بتوبة صادقة أو وقع عليه الحد، لأن الحدود كفارات كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى سيعطي المقتول من الجزاء والحسنات والثواب في يوم القيامة حتى يرضي. فإن كان القاتل لم يتب أوقفه الله عز وجل في يوم القيامة بين يدي المقتول حتى يستوفي المقتول حقه من القاتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة في الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي في يوم القيامة بحسنات وصلاة وغير ذلك من الحسنات ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وأكل من مال هذا، فيأتي هذا فيأخذ من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى فلا يبقى له حسنة، فيؤخذ من سيئاتهم فتطرى عليه فيطرح في النار. في هذه اللحظة يستوفى للمقتول من القاتل بأخذ الحسنات منه على قدر ما وقع عليه من مظلمة. فإن كان القاتل قد تاب فإن الله بفضله وإحسانه يعطي المقتول من الحسنات والجزاء والثواب في يوم القيامة حتى يرضيه. الحق الثالث حق ولي الأمر، لأن في قتل المسلم افتئات على ولي أمر المسلمين، ولا شك أن هذا لا يجوز. ولذلك الآن في النظام هناك ما يسمى بالحق العام وهو حق ولي أمر المسلمين، فإذا وقعت الجناية في بلده فلولي أمر المسلمين أن يوقع العقوبة على القاتل والجاني بما يراهم فيه تأديب وتهذيب له ولغيره. يسقط هذا الحق بتنازل ولي الأمر. الحق الثالث الرابع أيها الأحبة هو حق أولياء الدم ورثة المجني عليه، فهم بخير النظرين، إما أن يقتادوا منه أي يقتصوا منه، والنفس بالنفس كما قال الله عز وجل، وإما أن يعفون عنه. العفو عنه إما بدية 100 من الإبل أو ما يساويها بالمال أو بما هو أكثر من ذلك دية المغلظة، ولهم ما اشترطوا كما قال صلى الله عليه وسلم، ولهم ما اشترطوا في ذلك، ولهم أجر عظيم وجزاء كبير من الله سبحانه وتعالى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كم حد هذا العفو؟ كم جزاؤه؟ كم ثوابه؟ ذلك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولذلك غيبه الله عنا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والعافي عن القاتل والجاني في مثل هذا يغنم أيها الأحبة من الأجور والثواب ما لا حد له ولا عد. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فهي صفة الله عز وجل يحبها، فإن الله عفو يحب العفو، لذلك أمر به عليه الصلاة والسلام. عندما جاء رجل بقاتل والده وفي رواية بقاتل أخيه وأوقفه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن هذا قتل أبي، فسأله عليه الصلاة والسلام أقتلته؟ قال نعم، كنت وإياه في جب، يعني في بئر، فقال لي كلمة أغضبتني فضربته بالمنقار على رأسه فمات. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لأولياء المجني عليه أعفو عنه، أي أمر عليه الصلاة والسلام بالعفو وحثهم عليه من غير ما إلزام، لأن هذا حق لهم ولا يفتأت عليهم فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هو منصور من الله عز وجل بأن هذا حق له لا يسلب منه. أيها الأحبة، كلكم في شوق إلى سماع بعض القصص التي وقعت في ساحات القصص، وأنا أعلم هذا، ولا شك أيها الأحبة أن هذه الساعة الحاسمة من أشد اللحظات في حياة الناس، بل لكم أن تستعجبوا أيها الأحبة أن هذه اللحظات، لحظات تنفيذ القصاص والقود، من أفضل اللحظات لدى السراق، لدى الحرامية. لماذا؟ لأن الناس في هذه اللحظة يشدهون، يغفلون، الأحاسيس والعواطف والمشاعر كلها تكون منصبة على ما يقع بين أيديهم، هل يعفى أو لا يعفى. لذلك اللصوص يستغلون هذه اللحظات، وهي لحظات عصيبة، وما من ساعة تمر في حياة الناس أشبه بيوم القيامة من لحظات استيفاء الحق بالقصاص والقواد في الحياة الدنيا. لحظة عصيبة أيها الأحبة، رهيبة، مهيبة، يشعر بها من وقف فيها، وقد وقفت فيها كرات ومرات، ولله الحمد والمنة للسعي في العفو بين الناس. أي واحد فينا أيها الأحبة لو دخل إلى طبيب أو إلى ممرض يريد أن يضربه إبرة، يدخل إليه وهو متشنج، أعصابه متوترة، وهي إبرة صغيرة ودقيقة، فما بالكم أيها الأحبة بلحظة عصيبة تزهق فيها الروح وتسكب فيها الدماء. فهي لحظة أيها الأحبة، هي أنا أقول نعمة من الله علينا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. العرب كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، فجاء النص القرآني المعجز الموجز، قال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة. والله في حياة للناس أيها الأحبة، ولذلك الله عز وجل أمر أن يقاد من القاتل أمام الناس. لماذا؟ ليكون في ذلك العبرة والعظة، فلا يجني الجاني، لأن القتل أيها الأحبة في الغالب الأعظم لا يحصل إلا في لحظة من لحظات الغضب والطيشان وذهاب العقل، وهي نفخة إبليسية شيطانية يقع فيها الإنسان ويندم عليه العمر، بل يخزي نفسه ويزري بأهله من بعده. القتل أيها الأحبة يحصل لحظة من لحظات الحياة، ربما من غير تدبير ولا تخطيط، وإنما لحظة غضب يتملك الإنسان الشيطان فيها ثم يرديه أو يقتل به أو يسفك به الدم. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كما من حديث سليمان بن سرد في الصحيح، عندما رأى رجلان يستبان قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلو كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان، لأن هذه لحظة شيطانية تملك فيها الشيطان الإنسان فيرديه ويقتل على يديه. سأتحدث يا أحبتي عن بعض القصص التي وقفت عليها في ساحات القصص، وهي والله عبرة وعظة، لكن قبل أن أتحدث عن هذا دعوني أذكر لكم بعض القصص التاريخية التي وقعت لأناس، هؤلاء الناس أيها الأحبة فرش لهم النطع يعني الجلد الذي يجلسون عليه، وجردت لهم السيوف، وجاء لهم الجلادين يعني الذين يقصون الرقاب، وقفوا على رؤوسهم في تلك اللحظة الحاسمة الجاسمة الخطيرة المهيبة المثيرة من حياته، لأناس حكم عليهم بالقصاص فنجاهم مولاهم سبحانه وتعالى. من ذلك من هذه الأخبار ما روي أن شبابا جاءوا إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، إلى أمير المؤمنين وهو الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، جاءوا بقاتل أبيهم إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين، هذا قتل أبانا. فقال له عمر: أقتلته؟ قال: نعم. قال لي كلمة أغضبتني فضربته فسفكت دمه. فقال عمر لأولئك الشباب: أتعفون عنه؟ قالوا: لا والله لا نعفو عنه. قال عمر: إذن هو القود القصاص، وأمر به. فجاء الرجل إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، رضيت بحكم الله وهي جنايتي، جنيت بها على نفسي وعلى أخي، لكن يا أمير المؤمنين جئتكم من عند أهلي ووالله لا يعلمون بحالي، وقد تركت خلفي صبية صغارا ضعفة أحوج ما يكونون إلي، فأمهلني يا أمير المؤمنين ثلاثا أذهب إليهم أقضي حاجتهم أكون في مصلحتهم وأعود إليكم. فقال عمر: ومن يضمنك؟ فلم يتكلم أحد في المجلس، الناس لا يعرفونه، لا يدرون من هو، جيء به مع هؤلاء الشباب. فقام أبو ذر رضي الله عنه الغفاري فقال: يا عمر، أنا أضمنه. قال له عمر: يا أبا ذر، هل تعرفه؟ قال: والله لا أعرفه. فقال: فكيف تضمن من لا تعرف؟ قال: الله كفيل علي وعليه. قال له عمر: يا أبا ذر، إنك تردي نفسك وإني لن أسامحك. فقال أبو ذر: أنا أضمنه يا عمر. فذهب الرجل، مر اليوم الأول ولم يأتي، والثاني ولم يأتي، وجاء اليوم الموعود واللحظة الحاسمة، الناس يترقبون هل يأتي أو لا يأتي، هل يفي أو لا يفي، لحظة عصيبة من عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما هم ينتظرون وهم ينظرون إلى عمر تارة وإلى أبي ذر تارة أخرى، وإذا برجل يعدو يشتد حتى وقف بين أيديهم، وإذا به هو، فكبر الناس وهللوا. فقال له عمر: ما الذي جاء بك وقد علمت أنه لا طالب لك؟ نحن ما ندري أين أنت، أين ذهبت، أين أرضك؟ فقال: يا عمر، إنه إن لم أأتي إليكم سيقول الناس ذهب الوفاء. ثم نظر عمر إلى أبي ذر فقال: يا أبا ذر، ما حملك على ما صنعت من ضمانه؟ فقال: حتى لا يقال يا عمر ذهب المعروف والإحسان بين الناس. فقال عمر: إنه القود حتى لا يقال ذهب العدل من حياة الناس. فإذا بأولئك الشباب يبكون ويخضعون ويقولون: عفونا عنه حتى لا يقال ذهب العفو من حياة الناس. بمثل هذه القيم والمبادئ كانت حياة الناس أيها الأحبة، ونحن أحوج ما نكون إلى هذه القيم والمبادئ والمثل في حياتنا حتى نحيا الحياة الطيبة بفضل الله عز وجل. جاء للحجاج بجمع ممن خرجوا عليه وقاتلوه وحكم عليهم بالقتل جميعا، وأخذ الجلاد يأتي بواحد تلو الآخر يقصه ثم يؤتى بغيره، وبقي واحد أذن المغرب ولم يبق إلا هو. فقال الحجاج لعنبسة من وزرائه وعماله: خذه يا عنبسة، اجعله في ضمانك واغد به علي من قابل، يعني ائتني به من الصباح. يقول عنبسة: فأخذت الرجل معي وقد كان أقرب ما يكون إلى الموت، وذهبت به إلى رحلي وبيتي. فقال لي الرجل: يا عنبسة، هل لك في خير؟ قلت: وما الخير؟ قال: أن تدعني أذهب إلى أهلي أكون في حاجتهم، ثم إن للناس عندي ودائع أريد أن أردها إليهم، أن أبرر ذمتي من أموال الناس وودائع الناس التي عندي. قال فضحكت منه، أنا لا أعرفه ولا أدري أي أرض سيذهب إليها. فكرر علي المسألة، يا عنبسة هل لك في خير؟ قلت وما هو؟ قال أن أذهب أرد المظالم إلى أهلها ثم أعود إليك. قال فضحكت من قوله وعجبت من جرأته. فكرر علي المسألة ثالث مرة، فقلت له اذهب. يقول فلما غاب شخصه عني وتوارى أسقط في يدي، فماذا أقول للحجاج إن سألني عنه من قابل؟ يقول فبت في شر ليل، والله لا أعلمه ولا أدري أي أرض ذهب. يقول فبت في شر ليل وما أن ولد الصباح وإذا به يطرق علي الباب. فقلت له جئت؟ قال نعم. ولم لا آتي وقد جعلت الله تبارك وتعالى كفيلا بيني وبينك، كيف لا آتي؟ قال فعادت إلي حياتي، أخذت بيده وذهبت به إلى الحجاج. فقال أين الرجل؟ قلت هو بالباب، ولكن هل أخبرك بخبري وخبره في ليلة البارحة؟ قال وما خبره؟ قلت وقع منه كيت وكيت. قال أتريدني أن أهبه لك؟ قلت بلى يا حجاج. قال فهو لك. قال فأخذت بالرجل وقد عادت إليه الحياة، وقلت له اذهب حيث شئت. قال فذهب عني والله ما كلمني بكلمة. قال عجبت منه، كيف لا يقول لي شكرا جزاك الله خيرا؟ يقول والله ما قال لي كلمة، إنما ذهب عني. يقول فجاءني من قابل فضمني وسلم علي وشكرني ودعا لي. قلت له عجبت منك في يوم أمس، لم تقل لي شيئا. قال نعم، كان يوم أمس حق الوفاء لربي سبحانه وتعالى، وما كنت أريد أن أجعل لله شريكا في حمده والثناء عليه عز وجل، فجعلت البارحة لربي ثم جئتك اليوم. أقول أيها الأحبة، ليس بين الحياة والممات إلا كن فيكون، وما أمرنا إلا واحد كلمح بالبصر. والدم أيها الأحبة الحرام يجري خلف صاحبه، يعني الإنسان الذي سفك الدم الحرام قتل نفسا ثم توارى عن الناس وتخبأ منهم وفر منهم، الدم الحرام سيأتي به ولو بعد حين، فإنه حق لا بد أن يستوفى منه بأمر الله سبحانه وتعالى. من أعجب القصص التي وقعت في القيروان أيها الأحبة في بلد المغرب العربي، جزار من الجزارين أخذ شاة أضجعها ليذبحها ليبيع من لحمها، وأدار الشفرة والسكين على رقبتها فأحست بألم القتل ففرت من بين يديه، طردها فلم يلحق بها والدمع في سكينه وعلى ثوبه. ثم دخلت إلى خربة من الخربات، يعني منطقة عشوائية أو قذرة أكرمكم الله ومكان غير جيد. يقول فدخل يبحث عنها، وعندما دخل والسكين في يده والدم في يده وفي ثوبه، فجأة وإذا به يجد في تلك الخربة رجل مقتول، الدم يثعب من جسده كأنما قتل للتو. وبينما هو ينظر في الرجل أحي هو أم ميت يقلبه، وإذا بالشرطة يأتون إليه والجنود يقبضون عليه، فأخذوا به وذهبوا به إلى القاضي والحاكم. فسأله القاضي أقتلته؟ قال نعم أنا قتلته. فحكم عليه بالقتل والقود والقصاص. وجاء اليوم الموعود وجمع الناس لميقات ذلك القصاص، واجتمع الناس كالعادة من كل حدب وصوب ينظرون ويشاهدون. وعندما جاء بالسيف والنطع والجلاد وأجلس الرجل ومدت عنقه وهوى الجلاد ليقطع من رأسه، وإذا برجل يدخل من بين الناس ويصيح بعلو صوته لا تقتلوه لا تقتلوه. فقالوا وما شأنك؟ قال أنا القاتل، والله إن هذا الرجل لبريء. فأخذوا به وذهبوا به إلى القاضي، فقال له القاضي أنت القاتل؟ قال نعم. قال فلما جئت الآن؟ قال قتلت نفسا وقد خشيت أن أجمع بين نفسين وبين مسلمين. ألقى الله بدم واحدة أهون علي من ألقى الله بدمين محرمين. هنا زال الإشكال، لكن الإشكال العجيب لهذا الذي اعترف بأنه قتل وجنى ولم يقتل، فقال له القاضي: لما اعترفت أنك القاتل ولم تقتل وأنت البريء؟ قال: لأني قبل سنين عديدة تعرضت لي امرأة في الطريق فأردت أن أفعل بها الفاحشة فتمنعت عني فضربتها على رأسها فماتت، فدفنت جسدها، وقد علمت أن هذا الدم سيأتي بي، حتما سيأتي بي وقد جاء بي، فوددت أن يكون هذا الحد هو كفارة لذلك الدم. هكذا أيها الأحبة، الدم الحرام يأتي بصاحبه، والله سبحانه وتعالى يجعل لنا العبر والعظات في حياة الناس. من المواقف العجيبة التي وقعت في حياة العلماء الأتقياء البررة الأخيار، من أناس وقعوا على النطع والسيف والجلاد ثم الله نجاهم، ما وقع للشحامي والرقامي وسفيان الثوري، وهؤلاء من العباد والعلماء الصالحين، وشي بهم عند الوالي أنهم زنادقة وحكم عليهم بالقصاص، فجيء بهم في ساحة القصاص ليقاد منهم ليقتلوا ردة، وهم من عباد الله الصالحين والأتقياء ومن أولي العقائد الصحيحة والسليمة، لكن هكذا يفعل الشيطان وأعوان الشيطان بالصالحين على مر الزمان. فجيء بالثلاثة ووضعوا في مكان تنفيذ القصاص، وجاء السيف وجاء الجلاد وفرش النطع، فإذا بسفيان الثوري رحمه الله تعالى يبرز من بين الثلاثة ويجلس على النطع، فجاء إليه الجلاد السياف، قال له: لما بادرت؟ لما أنت الذي قمت أول مرة؟ ما الذي أعجلك؟ فسكت. قال: أو تدري لماذا أضجعت هنا؟ قال: نعم، للقتل. قال: فما الذي أعجلك؟ قال: أعجلني أني أوثر أصحابي بحياة ساعة، أنا أوثر هؤلاء هذين الصالحين، أوثرهما بحياة لحظات من عمر الدنيا فيها تسبيح، فيها استغفار، فيها ذكر، فيها دعاء، وقد آثرت هذين الصالحين بساعة من عمر الزمن. فأمسك السياف بسيفه ثم ذهب إلى الوالي وحدثه بما وقع منه، ثم رفع أمر هؤلاء الثلاثة إلى علماء آخرين، فقالوا له: إن كان هؤلاء الثلاثة زنادقة فما في الدنيا مؤمن. فنجاهم مولاهم سبحانه وتعالى بمثل هذا الموقف اللطيف الذي مر في حياة الإمام سفيان الثوري رحمه الله ورحم علماء الأمة سلفا وخلفا. من المواقف العجيبة أيها الأحبة التي مرت في عمر الزمن في مثل هذا، ما وقع مع العالم حميد الطوسي رحمه الله تعالى مع الخليفة الرشيد. الرشيد غضب عليه وحكم عليه بالقتل، فجيء به ووضع على النطع وجرد له السيف، وهو الجلاد ليقطع من رأسه، فإذا به يبكي، فقال له الخليفة وقد كان يظنه من الأشداء الذين لا يضعفون ولا ينهزمون ولا ينكسرون، قال: ما الذي يبكيك؟ قال: والله ما بكيت لأني أموت، وإنما بكيت لأني أخرج من الدنيا ومولاي غاضب علي، في قلبه من الغضب علي ما لا أرجوه ولا أرضاه. قال: فرق له وقال للجلاد: تنح عنه، ثم قام إليه وضمه إليه وعفى عنه. بمثل هذه الكلمات الجميلة أنقذه الله سبحانه وبحمده. معن بن زائدة عندما جيء له بثلاثمائة ممن خرجوا عليه وحكم عليهم بالقتل، وعندما برزوا بين يديه قام شاب صغير من هؤلاء الذين سيقتلون، قال له: يا معن. قال: لبيك، ما تريد؟ قال: أو تقتل أسراك عطاشا؟ قال ما الذي تبغي؟ قال نريد أن تسقين ماء. قال اسقوهم ماء. فسقوهم ماء. ثم قال له يا معن أتقتل أضيافك؟ نحن الآن أضيافك، أكرمتنا بالماء، نحن ضيوف عندك. قال نعم أكرمكم، أنتم ضيوفي وقد عفوت عنكم جميعا. هكذا تأتي البلاغة والفصاحة والثبات من الله عز وجل، لأن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يريد سبحانه وتعالى أن ينجيهم من القتل. عندما جاء برجل بين يدي خليفة ليقتله، قال له هل لك من حاجة؟ قال نعم، حاجة واحدة، اقضها لي ثم افعل بما تشاء. قال وما هي؟ قال أن تضع كفي بكفك وتمشي معي قليلا في الديوان، يعني في القصر. قال إليك ما تريد. فقام إليه وضع يده في يده ومشيا جميعا. ثم قال له يا مولاي، أو يهون عليك صحبة ساعة، يعني دقائق من عمر الدنيا؟ قال لا والله لا تهون علي، أنت حر لوجه الله، وعفى عنه. هكذا الحر أيها الأحبة يراعي لحظة، لحظة وداد مرت عليه في الدنيا، ويدخرها للناس ويحفظها لهم. من المواقف اللطيفة التي مرت في حياة الحجاج لأناس حكم عليهم بالقتل ثم عفى عنهم، بمواقف لطيفة، مع أن الحجاج في لحظات القتل أبعد ما يكون عن اللطف. من ذلك أنه في يوم الأيام خرج عن معسكره وعن عسكره، فوجد رجلا يسقي أرضا له، فسلم عليه، وكان الرجل لا يعرفه، فرد عليه السلام، ثم قال له من واليكم؟ قال والينا الحجاج لا أبقاه الله. قال وتدعو عليه؟ قال نعم. قال أخذه الله وفعل الله به وفعل. قال له الحجاج يا رجل انظر ماذا تصنع، ماذا تقول، أو تعرفني؟ قال لا والله لا أعرفك، من أنت؟ قال أنا الحجاج. قال أو تعرفني أنت؟ قال لا، من أنت؟ قال أنا أبو ثور المجنون، يغشى علي في كل يوم ويصرع 5 مرات، أما سمعت عني؟ قال لا والله ما سمعت عنك، اذهب فقد عفوت عنك. وفي مرة من المرات أيضا الحجاج يمر فإذا برجل يرعى له إبل، فقال له سلم عليه ونزل وتحدث معه وهو متلثم، فقال له كيف واليكم؟ قال ظلوم غشوم. قال فمن هو؟ قال الحجاج لا أبقاه الله وفعل به. قال هو ظلوم غشوم؟ قال أي والله ظلوم غشوم. قال فكيف الخليفة أمير المؤمنين؟ قال أظلم وأغشم، يكفيه أن الحجاج خطيئة من خطاياه، يكفيه أن الحجاج خطيئة من خطاياه. قال أو تعرفني؟ ثم فك اللثام وإذا به الحجاج أسقط في يده، وقع في أعظم بلية ورزية، ثم أمر بقتله. فقال الرجل للحجاج يا حجاج أدنه، يعني اقرب مني. قال ما تريد؟ قال أدنه أسارك، يعني أحدثك بحديث سر بيني وبينك. فدنا منه، فقال يا حجاج الحديث الذي وقع آنفا اجعله سرا بيني وبينك لا يطلع عليه الناس. فضحك منه الحجاج وعفى عنه. هكذا الله عز وجل يريد أن ينجي بعض الناس من الهلكة ببركة كلمة أو موقف أو شيء مما يحصل. من المواقف اللطيفة التي مرت في حياة الناس في قضايا القصاص إخواني والعفو والأمر بالقتل، ما وقع مع القاضي شريك، وذلك في زمن المهدي، الخليفة المهدي. الخليفة المهدي دخل عليه القاضي شريك في يوم الأيام في الديوان، فسلم عليه، قال لا سلمك الله أيها الأبعد. قال وما بال مولاي؟ ما الذي أغضبك علي؟ أمن جناية اجتنيتها أو فعل فعلته؟ قال نعم، إني رأيت في ليلة البارحة مناما أزعجني. قال وما ذاك؟ قال إني رأيت البارحة أنك تطأ بساطي وأنت معرض عني، فما كان من لي أن دعوت بالمؤولين، يعني بمفسري الرؤى، وقصصت عليهم الرؤيا. فقالوا يا مولاي هذا رجل يظهر لك الولاء والطاعة ويضمر الحقد والمعصية. قال فأمر بقتله. قال يا مولاي والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل إبراهيم، ولا مؤولك بيوسف الصديق، أو تقتلون الناس بالرؤيا؟ قال فاستحى المهدي وعفى عنه وأخرجه. فقام رجل فقال لذلك العالم، لذلك القاضي الذكي الأريب، قاله عجبنا منك ومن جرأتك، من جرأتك عليه. قال والله أعجب من جرأتي عليه جرأته في قتل المسلم برؤيا رآها. أقول أيها الأحبة، الحياة والموت بيد الله ليست بيد الناس. الله يقضي بالموت على من يشاء كيفما يشاء متى شاء سبحانه وبحمده، وينجي من يشاء متى شاء كيفما شاء أن شاء سبحانه وبحمده، فهو المحيي المميت. رأيت والله يا إخواني بأم عيني أحداث عجيبة وقعت في ساحات القصاص لأناس كنا موقنين بأنه سينفذ فيهم الحد وسيقتلون ويقاد منهم، ثم تأتي النجاة من الله عز وجل بسبب عجيب. وأناس قد ضمننا بفضل الله العفو عنهم ثم يؤتى بالقصاص ويقع على رقابه، لأن القضية ليست بأيدينا، نحن بشر لا نملك العفو ولا نملك الحياة ولا نملك الموت، كل ذلك بيد الله المحيي المميت سبحانه وتعالى. للأسف الشديد الوقت انتهى دون أن أذكر قصص كثيرة وقفت عليها، وأرجو الله أن تكون بإذنه وفضله في لقاءات قادمة، ففيها والله من القصص والعبر والأحداث ما نحتاج أن نتأمله وأن نعيش معه. أحبتي في خاتمة هذا اللقاء أحث نفسي وإياكم إلى دعم هذا الملتقى الطيب المبارك، فإنه منة عظيمة ونعمة كريمة من الله عز وجل لنا، كيف ونحن نجتمع فيه على طاعة ربنا سبحانه وتعالى ومولانا جل في عليائه. هذه الأنشطة أيها الأحبة لا تقوم إلا بالمال، فساهموا فيها بما أتاكم مولاكم، وجودوا بما أعطاكم سبحانه وتعالى، فهو مال مبارك، والله سبحانه وتعالى وعدكم بالخلف والعوض له جل في عليائه، فالله خير الرازقين، والمال مال الله، فهبوا من مال الله في مثل هذه الأنشطة الطيبة المباركة ترجون بها المغنم منه سبحانه وبحمده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحييني وإياكم حياة طيبة، وأن ينجيني وإياكم من دركات السوء في الدنيا والآخرة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.